بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. المبحث الثالث في أقسام العدد وأحكامها. والعدد جمع عدة، والمراد منها أيام تربص المرأة حتى يطهر رحمها عن الماء المحترم، ويجب الاعتداد بأمور ثلاثة. الأمر الأول الفراق بين الزوج وزوجته بطلاق أو فسخ أو انفساخ في العقد الدائم، وفي انقضاء المدة أو بذل المدة في المتعة. الأمر الثاني هو موت الزوج. الأمر الثالث وطي الشبهة، لأنه يتحقق احترام الماء بكل ذلك من الأمور الثلاثة. وكل ماء محترم يكون في زوال سببه العدة. ومن هنا نبحث في هذا المبحث الأقسام الثلاثة من العدة. القسم الأول في عدة الفراق طلاقا كان أو غيره، وهو فرعان. الفرع الأول في عدة الزواج الدائم. الفرع الثاني في عدة الزواج المنقطع. أما الفرع الأول ففيه مسائل. المسألة الأولى: لا عدة على من لم يدخل بها، ولا عدة على الصغيرة، وهي من لم تكمل التسع سنوات من عمرها وإن دخل بها، ولا على اليائسة، سواء بانت في ذلك كله بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها في المتعة. أما الأول فللأدلة الأربعة. فمن الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ومن السنة نصوص مستفيضة، ففي موثق أبي بصير عن الصادق عليه السلام: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فهي بائن منه وتتزوج من ساعتها إن شاءت، إلى غير ذلك من الأخبار. والإجماع من الفريقين عليه. وأما العاقل فلقاعدة انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع. نعم في الوفاة لها عدة وإن لم يدخل بها، وذلك للتعبد الشرعي ولضرورة احترام الزوج في ذلك. وأما الثاني أي عدم العدة للصغيرة، فيدل عليه مضافا إلى الإجماع ما تقدم من القاعدة من انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع. وأما النصوص فمنها صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: ثلاث يتزوجن على كل حال، التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم تحيض ومثلها لا تحيض، أي لم تبلغ 9 سنين، والتي لم يدخل بها. وصحيح جميل عن أحدهما عليهما السلام، الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها وقد كان دخل بها، والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع حيضها فلا يلد مثلها، ليس عليهما عدة وإن دخل بهما. وأما عدم العدة على اليائسة فلما عرفته من النصوص المتقدمة مضافا إلى قوله تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، فإن الآيات تدل على أن اليأس المتحقق لا معنى للعدة فيه. هذا مضافا إلى ما يظهر من إجماع الفقهاء، والظاهر أن الجامع في ذلك أنه لا عدة فيما قبل مرحلة استعداد الرحم لانعقاد النطفة كحال الصغيرة، وكذا فيما بعد سقوط الرحم عن استعداده لانعقاد النطفة كحال اليأس، وكذلك في من لم يدخل بها بل لا ملاك لها أصلا حينئذ. فهذه الموضوعات الثلاثة عقلائية تعرضت لها النصوص والفتوى، والظاهر أن في الكلمات لم يتعرضوا لما حدث في هذه الأعصار من إخراج الرحم رأسا أو إعقامها أو فساد نطفة الرجل عن التأثير، أو المرأة كذلك سواء بالأجهزة الحديثة أو بالأدوية وما أشبه ذلك، إلا أن الفقهاء أثبتوا في أمثال هذه الموارد الحكم بلزوم العدة. وأما ما يقال من أن العدة دفعا لاختلاط المياه في الأرحام والمرأة التي اجتثت رحمها لا يوجد فيها هذا الملاك، هذا مما لم يفهمه الفقهاء، بل إنها مسألة اختلاط المياه من الحكم وليست من العلل. وعلى كل حال فإن القول بعدم العدة على اليائسة والصغيرة وغير المدخول بها يتوقف فيها على النص ولا يتعدى في ذلك عن غير هذا المورد، مضافا إلى عدم جواز تعدي الإجماعات في أمثال هذه الموارد. وعليه فإن المدخول بها غير الصغيرة وغير اليائسة يجب عليها العدة إذا تحقق الدخول، ويتحقق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلا إجماعا ونصوصا، التي منها قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة. والمراد بالإدخال إدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوع الحشفة على ما هو المتسالم عليه في الفقه. وكذا أيضا إذا تحقق الدخول بإيلاج تمام الحشفة دبرا للاتفاق والإطلاق ولأصالة المساواة في أحكام الفرجين إلا ما خرج بالدليل، ولا دليل على الخروج في المقام، بل الدليل على خلافه كما مر منا مكررا، سواء أنزل بعد الدخول أو لم ينزل، أيضا ذلك للإطلاق وللاتفاق وللروايات الخاصة التي منها ما في موثق ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال: سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها، هل عليها عدة منه؟ فقال: إنما العدة من الماء. قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة، بل يجب العدة إذا أدخل فيها وإن كان مقطوع الأنثيين، أيضا للروايات الخاصة في هذا المجال. ويتحقق سن اليأس في المرأة ببلوغ 60 سنة في المرأة القرشية و50 سنة في غيرها، لقول أبي عبد الله عليه السلام في صحيح ابن الحجاج: 3 يتزوجن على كل حال، التي يأست من المحيض ومثلها لا تحيض. قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال عليه السلام: إذا بلغت 60 سنة فقد يأست من المحيض ومثلها لا تحيض. وقد حمل الفقهاء هذه الرواية على القرشية بقرينة الخبر المرسل: إن القرشية من النساء، والنبطية تريان الدم إلى 60 سنة. وفي رواية ابن أبي عمير: إذا بلغت المرأة 50 سنة لم ترى حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش. والروايات في هذا متضافرة، ذكر جملة منها الفقهاء في أحكام الحيض. وكيف كان، فإن الأحوط مراعاة 60 سنة مطلقة بالنسبة إلى التزويج بالغير، و50 سنة كذلك بالنسبة إلى الرجوع إليها. ويظهر وجه الاحتياط من الأخبار التي تقدمت. وكيف كان، فإنه لو ادعت المرأة أنها يائسة وأنها لا ترى الدم، فالظاهر قبول قولها لإطلاق قول أبي جعفر عليه السلام في الصحيح: العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت، الشامل لوجودهما وعدمهما. مضافا إلى أنه من قبيل ما لا يعرف إلا من قبلها. وهنا مسائل: المسألة الأولى في عدة الحامل المطلقة، فإن المطلقة ومن ألحقت بها إن كانت حاملا فعدتها مدة حملها، لقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولنصوص كثيرة في هذا المجال، منها قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه. ومثله موثق إسماعيل الجعفي، وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام: طلاق الحبلى واحدة، وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين. هذا مضافا إلى إجماع المسلمين على ذلك، فتنقضي عدتها بأن تضع حملها ولو بعد الطلاق بلا فصل، لما مر في صحيح زرارة، سواء كان تاما أو غير تام، بل ولو كان مضغة أو علقة، إن تحقق أنه حمل كل ذلك لإطلاق الأدلة واتفاق فقهاء الملة، مضافا إلى موثق عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة، فقال: كل شيء يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها وإن كان مضغة، وإنما تنقضي العدة بالواضع إذا كان الحمل ملحقا بمن له العدة، لأنه المنساق من أخبار الباب وما اتفقت عليه كلمة الأصحاب وعليه، فلا عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدته. فلو كانت المرأة حاملا من زنا والعياذ بالله قبل الطلاق أو بعد الطلاق لم تخرج من العدة بالواضع للأصل والإجماع وظواهر الأدلة، بل يكون انقضاء عدتها بالأقراء والشهور كغير الحامل لعدم الأثر لهذا الوضع شرعا، فلا بد حينئذ إما أن نقول بعدم العدة لها أصلا وهذا خلاف الضرورة، أو نقول بتبدل العدة إلى الأقراء والشهور وهو المطلوب، لأن الحمل الذي في بطنها ليس بمشروع، فوضع هذا الحمل لا أثر له أصلا لا بالنسبة إلى الزاني لأنه لا عدة له، ولا بالنسبة إلى المطلق لأن الولد ليس له، فلا يبقى موضوع للعدة بالنسبة إلى ماء الزاني، ولا فرق في ذلك بينما إذا كان الزنا بذات بعل كما مر أو بالخلية من الزوج. المسألة الثانية: لو كان أول الوطي شبهة بأن تصور أنها زوجته ووطأها أو ما أشبه ذلك، فلو كان أول الوطي شبهة وآخره زنا فهل يكون لهذا الوطي عدة أو لا؟ الظاهر هو الثاني لما تقدم من إطلاق قولهم أنه لا حرمة لماء الزاني، ويحتمل ثبوت العدة بدعوى أن التمسك بما تقدم تمسك بالدليل في الموضوع المشتبه لفرض تركب الموضوع في هذا المورد من الحرام والحلال خصوصا مع تخلل الفاصل. المسألة الثالثة: لو زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوجها فيستحب له الصبر حتى يطهر رحمها من ماء الفجور، وذلك للنصوص الخاصة المحمولة على الاستحباب. المسألة الرابعة: لو كانت المرأة حاملا باثنين مثلا بانت بوضع الأول فلا رجعة للزوج بعد وضعه، ولا تنكح زوجا إلا بعد وضع الأخير على الأحوط فيهما، وذلك لصدق الواضع في الجملة بالأول وصدق الحمل بعد في الجملة بالثاني، وعن الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن في رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان ما في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد، قال عليه السلام: تبين بالأول ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها. وعن جمع من الفقهاء إطلاق انقضاء العدة بالواحد، وعن آخرين إطلاق عدم الانقضاء إلا بالجميع، وفي هذه الصورة المتعين هو العمل بالاحتياط، لأن الفروج من الموارد المهمة التي تتعلق بها مصالح الأسر وأبناء الأسر وحفظ النوع وما أشبه ذلك. المسألة الخامسة، لو اتفق الزوجان على إيقاع الطلاق ووضع الحمل واختلفا في أن أيهما المتقدم منهما، هل الطلاق تقدم على وضع الحمل أم وضع الحمل تقدم على الطلاق؟ فقال الزوج مثلا وضعت بعد الطلاق فانقضت عدتك، وقالت الزوجة وضعت قبل الطلاق والطلاق وقع وأنا حائل فبعد أنا في العدة، أو انعكس الأمر فقال الزوج وضعت قبل فأنت في العدة ويريد الرجوع إليها وادعت الزوجة خلافه، فالظاهر أنه في هذه الصورة يقدم قول من يدعي بقاء العدة لأصالة بقاء العدة ما لم يثبت الخلاف بدليل معتبر، والمفروض أن الدليل هنا مفقود. سواء كان هو الزوج أو الزوجة من غير فرق لعموم دليل حجية استصحاب بقاء العدة الشامل لجميع ذلك. المسألة السادسة، إذا طلقت الحائل أو انفسخ نكاحها وكانت مستقيمة الحيض بأن تحيض في كل شهر مرة كما هو المتعارف في الأغلب، كانت عدتها 3 قروء لظاهر قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وللإجماع والنصوص أيضا التي منها قول الصادق عليه السلام في موثق داود بن سرحان عدة المطلقة 3 قروء أو 3 أشهر إن لم تكن تحيض، إلى غير ذلك من الأخبار. وكذا لو كانت تحيض في كل شهر أزيد من مرة لفرض صدق تحقق الأقراء بالنسبة إليها حينئذ، أو كانت ترى الدم في كل شهرين مرة للإجماع على أن المراد بالقرء هنا هو الحيض دون الطهر لأنهما متلازمان قد يطلق أحدهما على الآخر، ويشهد له صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي تطهر 3 أشهر، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها 3 قروء. قال وسألته عن قول الله عز وجل إن ارتبتم ما الريبة، فقال ما زاد على شهر فهو ريبة، فلتعتد 3 أشهر ولتترك الحيض، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على 3 حيض فعدتها 3 حيض. وبالجملة كان الطهر الفاصل بين حيضتين منها أقل من 3 أشهر للإجماع، ولأنه لو بلغت مدة الطهر إلى 3 أشهر تدخل في موضوع آخر ربما نتعرض إليه فيما يأتي. المسألة السابعة، لو طلقت الحائل أو انفسخ نكاحها وهي لا تحيض وفي سن من تحيض إما لمرض أو رضاع أو غيرهما كصغيرة السن ولم تبلغ الحد الذي ترى الحيض غالب النساء فيه وإن كملت التسع، كانت عدتها 3 أشهر لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، والإجماع والنصوص أيضا على ذلك. التي منها قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر 3 أشهر، وغيره من الروايات. والظاهر أن المراد بقوله تعالى: إن ارتبتم، تحقق الارتياب في التحيض فعلا بعد العلم بأنها بلغت سن من تحيض، وبعد العلم بأنها ليست في سن اليائسة من الحيض كما مر في الأخبار. فيستفاد من الآية الكريمة منطوقا ومفهوما حكم 4 نساء: الأولى البالغة سن اليأس فلا عدة لها، الثانية المرأة التي لا تحيض بعد أن لم تبلغ سن من تحيض أمثالها فلا عدة لها، الثالثة المرأة المرتابة في تحقق الحيض وعدمه بأن كانت أول رؤيتها للدم فهذه عدتها بالشهور، الرابعة المرأة المرتابة في تحقق اليأس وعدمه عندها وهذه عدتها 3 أشهر. ويستفاد من مجموع النصوص الواصلة إلينا قاعدة كلية، وهي إن عدة أحد الأمرين الأقراء أو الأشهر 3، وأيهما سبق كان الاعتداد بما سبق. ولعل هذا المستفاد من مجموع الآيات المباركة بقرينة ما ورد في شرحها من الروايات. وكيف كان؟ فإنه لو طلقت الحائل أو انفسخ نكاحها وهي لا تحيض ولكنها في سن من تحيض، أو كانت صغيرة وما أشبه، كانت عدتها 3 أشهر وتلحق بها من تحيض لكن الطهر الفاصل بين حيضتين منها 3 أشهر أو أزيد، وذلك للإجماع ولتحقق الموضوع، فيشمله إطلاق الحكم لا محالة. وفي صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام: أي الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدتها إن مرت 3 أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها، وإن مرت 3 أقراء فقد انقضت عدتها. المسألة الثامنة: المراد بالقرء والطهر وبالأقراء الأطهار وبالقرآن الطهران إجماعا ونصوصا، منها قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم: القرء ما بين الحيضتين. وعنه عليه السلام في موثق زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: الأقراء الأطهار. وعنه أيضا في الصحيح: سمعت ربيعة الرأي يقول: إن من الرأي أن الأقراء التي سمى الله في القرآن إنما هو الطهر بين الحيضتين. فقال: كذب، لم يقله برأيه، ولكن إنما بلغه عن علي عليه السلام، فقلت: أصلحك الله تعالى، أكان علي عليه السلام يقول ذلك؟ فقال: نعم، إنما القرء الطهر يقرأ فيه الدم فتجمعه، فإذا جاء الحيض دفعته، إلى غير ذلك من الأخبار. ويكفي في الطهر الأول مسماه ولو قليلا لظهور الإطلاق والاتفاق، فلو طلقها وقد بقيت من طهرها لحظة بحسب يحسب ذلك طهرا لوقوع الطلاق فيه وللصدق العرفي، فتشمله الإطلاقات والعمومات. فإذا رأت طهرين آخرين تامين بتخلل حيضة بينهما فانقضاؤها برؤية الدم الثالث.
لصدق تخلل الطهرين أو الأطهار فيشملها جميع ما مر من الأخبار. نعم، لو اتصلت آخر صيغة الطلاق بأول زمان الحيض صح الطلاق لصدق وقوعه في حال الطهر عرفا فيصح لا محالة، لكن لا بد في انقضاء العدة من أطهار تامة للإجماع، ولأن المنساق من الأخبار كما تقدم ثلاثة أقراء مستأنفة بعد الحيض عرفا وعليه، فتنقضي عدتها برؤية الدم الرابع. المسألة التاسعة، بناء على كفاية مسمى الطهر في الطهر الأول ولو لحظة وإمكان أن تحيض المرأة في شهر واحد أزيد من مرة، فأقل زمان يمكن أن تنقضي عدة المرأة 26 يوما ولحظتان، وهو الموافق لإطلاق الأدلة والمصرح به في كلمات جمع من الأدلة منهم المحقق الحلي رضوان الله عليه في الشرائع، وذلك لو كان طهرها الأول لحظة ثم تحيض 3 أيام ثم ترى أقل الطهر 10 أيام ثم تحيض 3 أيام ثم ترى أقل الطهر 10 أيام ثم تحيض، فبمجرد رؤية الدم الأخير انقضت العدة لتحقق الأقراء بالنسبة إليها، فيكون ما زاد خارجا عن حقيقة العدة حينئذ، وهذه اللحظة الأخيرة خارجة عن العدة أيضا لأنها سبب كاشف عن انقضاء مدة الطهر، وإنما يتوقف عليها تمامية الطهر الثالث كما يشهد له الوجدان وصرح به جمع من الأعيان منهم المحقق رضوان الله عليه في الشرائع، ونسب إلى الشيخ أنها جزء من العدة، والظاهر أن النزاع لفظي كما صرح به في الجواهر والسيد السبزواني في مهذب الأحكام، ومثل هذا النزاع يجري في كل حد مشترك بين شيئين، فيصح احتسابه من الجزء الأول فرضا فيكون منه، كما يصح جعله علامة انقضائه فيكون خارجا عنه، وإطلاق ما مر من النص يشهد لتعين الثاني. هذا بالنسبة إلى عدة الزواج الدائم. والفرع الثاني في عدة النكاح المنقطع، وفيه مسائل. المسألة الأولى أن عدة المتعة في الحامل وضع حملها لإطلاق الآية الشريفة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وظهور الاتفاق فيه مضافا إلى النصوص الواردة في المطلقة بناء على كون الطلاق عبارة أخرى عن مطلق الفراق، كما يظهر ذلك من إرسال الفقهاء إرسال المسلمات، وإلا فلم نعثر على أن عدة المتمتع بها الحامل وضع حملها فيما تفحصنا ذلك عاجلا. وأما ما ذكره الطبرسي في مجمع البيان في قوله تعالى وأولات الأحمال أن يضعن حملهن أنها في المطلقات خاصة، وهو المروي عن أئمتنا عليهم السلام، يحمل على ما ذكرنا. وفي الحائل إذا كانت تحيض قرآن والمراد بهما هنا حيضتان على الأقوى، بل وعلى المشهور نصا وفتوى، ففي صحيح إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال ألقي عبد الملك بن جريح،
فاسأله عنها فإن عنده منها علما، فأتيته فأملى علي شيئا كثيرا في استحلالها، إلى أن قال: وعزتها حيضتان، فإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما. فأتيت بالكتاب أبا عبد الله عليه السلام فعرضته عليه، فقال: صدق وأقر به، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة. وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما إجماعا ونصوصا، منها قول الصادق عليه السلام في معتبرة سهل بن زياد: عدة المتعة خمسة وأربعون يوما. وفي صحيح زرارة قال: عدة المتعة خمسة وأربعون يوما، كأني أنظر إلى أبي جعفر عليه السلام يعقده بيده خمسة وأربعين. والمراد من الحيضتين الكاملتان هنا، لأنهما المنساق من الأدلة، مضافا إلى ظهور إجماع الأجلة في ذلك. فلو وهبت مدتها أو انقضت في أثناء الحيض لم تحسب بقية تلك الحيضة من الحيضتين، لفرض أن البقية من متممات الحيض الكامل لا أن تكون بنفسه كاملا. المسألة الثانية: إذا كانت المتمتع بها غير مستقيمة الحيض أو كانت مسترابة، يحتمل أن تكون عدتها أسبق العدتين من الأيام أو القرآن، ولكنه مشكل لعدم الدليل إلا التنظير على الطلاق، إلا أنه لا يخلو عن القياس أو التمسك بخبر قرب الإسناد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: عدة المتعة حيضة، وقال: خمسة وأربعون يوما لبعض أصحابه، ومثله غيره، إلا أنه يبدو أنه مجمل لا يستفاد منه حكم المقام. وعليه فالأحوط أبعد الأجلين لحصول العلم حينئذ بتحقق العدة الواقعية. المسألة الثالثة: لو عقد عليها متعة فدخل بها ثم تبين فساد العقد، فعدتها عدة الطلاق لظهور عدم انطباق عنوان المتعة عليها كما هو المفروض، فلا موضوع حينئذ للاعتداد بالتمتع، فتدخل في الوطء المحترم فتشمله إطلاقات أدلة العدة من غير تقييد، كما في العقد الدائم إذا تبين فساده بعد الدخول، لفرض أن الوطء محترم فيترتب عليه عدة الوطء المحترم. المسألة الرابعة: إذا لم يعلم أن العقد كان دائما أو كان متعة، يجري عليه حكم الدوام في موارد اختلاف حكمهما، ويمكن التمسك بأصالة عدم ذكر المدة فيجري عليه حكم الدوام حينئذ، ولا وجه لتوهم الإثبات، لأن المنقطع والدائم حقيقة واحدة، وإنما يتحقق الانقطاع بذكر المدة والمفروض عدمه بالآصل، لذا يجري نفس حكم الدائم بلا وساطة شيء. ويصح أيضا استصحاب بقاء الكلي حتى ينقضي حكم الدوام. المسألة الخامسة: الحاجة إلى العدة إنما هي فيما لو أراد الغير تزويجها، وأما بالنسبة إلى الزوج فلا إشكال،
في جواز تجديد العقد عليها بعد انقضاء المدة أو هبة المدة بلا فاصل، لما تقدم من أن تشريع الأجزاء إنما هو لعدم اختلاط المياه والمفروض عدم تحقق ذلك، مضافا إلى ظهور الإجماع والاعتبار. المسألة السادسة: المدار في الشهور في أمثال هذه المسائل على الهلالية منها كما بيناه سابقا، لأنها هي المتعارفة بين المسلمين والتي جاء عليها الدليل، فإن وقع الطلاق في أول رؤيته فلا إشكال، وأما إن وقع في أثناء الشهر ففيه خلاف وإشكال، وهذا الخلاف والإشكال وقع بينهم في موارد مختلفة من نظائر المقام، كصوم الكفارة وصوم الإجارة شهرين مثلا، فمن قائل في المقام بجعل الشهرين الوسطين هلاليين وإكمال الأول من الرابع بقدر ما فات منه، ومن قائل بجعل الأول عدديا وإكمال من الرابع 30 يوما، ومن قال غير ذلك، ومنشأ الكل استظهارات حصلت في أذهان القائلين بذلك من غير اعتماد على نص أو إجماع، ويمكن الاختلاف باختلاف العرف والعادات، والله العالم. ولعل الأقوى في النظر جعل الشهرين الوسطين هلاليين وإكمال الأول من الرابع بمقدار ما فات منه، أما جعل الوسط هلاليين فلانطباق الإطلاق عليهما قهرا، وأما تتميم الأول من الرابع فلحكم العرف به بعد حكمه بتقديم جعل الوسطين هلاليين على التكسير في كل شهر، ولكن الأحوط إتماما أول 30 يوما من الربع. المسألة السابعة: لو اختلف في انقضاء العدة وعدمه قدم قولها بيمينها، أما تقديم قولها فلقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت، وأما اليمين فلقطع النزاع ورفع الاختلاف مضافا إلى الإجماع. وعليه فسواء ادعت الانقضاء أم عدم الانقضاء، وسواء كانت عدتها بالأقراء أم الأشهر، يقبل قولها لما مر من الإطلاق الشامل لجميع شؤون العدة والحيض لها مضافا إلى الإجماع. المسألة الثامنة: دم النفاس كدم الحيض في باب العدة إجماعا، بل ولما في النصوص من أنها حيض محتبس، وبناء الفقهاء أيضا على ترتيب جميع أحكام الحيض عليه إلا ما خرج بالدليل، فإذا طلقها بعد الوضع مباشرة قبل رؤية الدم جامعا للشرائط، ثم رأت الدم لحظة مثلا، ثم مضى أقل الطهر وهو 10 أيام، ثم رأت أقل الحيض 3 أيام، ثم مضى أقل الطهر، فتخرج من العدة برؤية الدم، ويكون المجموع 23 يوما. المسألة التاسعة: لو علمت بالطلاق ولم تعلم وقته حتى تحسب من ذلك الوقت، اعتدت من وقت حصول خبر الطلاق إليها، وذلك لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها: من أي يوم تعتد به؟ فقال: إن قامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم وتيقنت فلتعتد من يوم طلقت، وإن لم تحفظ في أي يوم وفي أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها. وكذا في خبر زرارة عن الصادق عليه السلام ما يقارب هذا، مضافا إلى دعوى الإجماع.
وعليه، فإنها إذا لا إذا لم تعلم بالطلاق إلا بعد انقضاء العدة فلا عدة عليها. لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب ولا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل، فإذا علمت تزوجت ولم تعتد. وفي صحيح أبي ناصر البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في المطلقة: إذا قامت البينة أنها قد طلقها منذ كذا وكذا فكانت عدتها قد انقضت فقد بانت. هذا مضافا إلى الإجماع. والقول بأنها تعتد من حين بلوغ الخبر شاذ ضعيف لا وجه له، على ما ذكره السيد السبزواري في مهذب الأحكام، إلا أن الاحتياط مراعاة ذلك. المسألة العاشرة: لو نكح الزانية المشهورة بالزنا شخص تمتعا مع العلم بأنها تزني حين النكاح الصحيح الشرعي وبعده أيضا، فانقضت المدة أو وهبها لها، فهل لهذه المرأة عدة لأجل النكاح الشرعي أو لا؟ الظاهر هو الأول، لتغليب الشارع المقدس الفراش فيلحق به الولد مع استجماع سائر الشرائط، وتقدم أنه لا حرمة لماء الزاني. القسم الثاني من العدد: عدة الوفاة، فإن المرأة التي مات عنها زوجها يترتب عليها نحوان من الحكم. النحو الأول العدة، النحو الثاني الحداد. أما النحو الأول ففيه مسائل: المسألة الأولى أن عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، لقوله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. الناسخ هذه الآية لآية الوصية، وهي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. ولإجماع المسلمين أيضا إن لم يكن من ضرورة دينهم، مضافا إلى النصوص المستفيضة التي منها صحيح ابن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام: المتوفى عنها زوجها كم عدتها؟ قال: 4 أشهر و10، إلى غير ذلك من الروايات. هذا إذا كانت حائلا، صغيرة كانت أو كبيرة، يائسة كانت أو غيرها. لما يأتي إن شاء الله من أن عدة الحامل أبعد الأجلين، وكل ذلك نذكره لإطلاق الأدلة مضافا إلى الإجماع. وعليه فإنه إذا كانت حائلا صغيرة أو كبيرة يائسة أو غيرها عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام، سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها، دائمة كانت أو منقطعة، وكانت من ذوات الأقراء أو غيرها. كل ذلك لظاهر الإطلاق والاتفاق ومضافا إلى الأخبار، ولأن عدة الوفاة في الواقع نحو احترام للزوج قرره الشارع فأمر فيها بالحداد كما يأتي، ولذلك اعتبرت بالأشهر لا بالأقراء. وأما إن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل والمدة المزبورة إجماعا ونصوصا، منها قول الصادق عليه السلام في معتبرة عبد الله بن سنان: الحبلاء المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الأجلين إلى غير ذلك من الروايات، كما هو مقتضى إطلاق الآيتين أيضا، وهما قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فإن العرف يحكم بأن أيهما تأخر تنقضي به العدة. وعليه فلو وضعت قبل تلك المدة لم تنقضي العدة، وكذا لو تمت المدة ولما وضعت بعد، لما عرفت من النصوص مضافا إلى الإجماع. المسألة الثانية، المراد بالأشهر هنا هي الهلالية أيضا لما بيناه، فإن مات عند رؤية الهلال اعتدت بأربعة أشهر هلاليات وضمت إليها من الشهر الخامس عشرة أيام، وإن مات في أثناء الشهر فالأحوط أنها تجعل ثلاثة أشهر هلاليات في الوسط، وأكملت الأول بمقدار ما مضى منه من الشهر الخامس حتى صارت ثلاثة أشهر هلاليات وشهرا ملفقا، وتضيف إليها من الشهر الخامس عشرة، فتخرج عن العدة لإكمالها أربعة أشهر وعشرة. وتبين المرأة بعد إكمال أربعة أشهر بغروب الشمس من اليوم العاشر، لأنه المنساق من الأيام عرفا. المسألة الثالثة، لو كانت المرأة في حال لا تعرف الهلال لحبس، أو كانت في بلاد طويلة الليل أو طويلة النهار، أو كانت في بلاد ملوثة الجو بحيث لا يمكنها رؤية الهلال أو ما أشبه ذلك، حتى لا يمكنها معرفة الهلال بالإخبار من الغير، في هذه الصورة اعتدت بالأيام وهي 130 يوما لإتمام الشهور عند الشك حينئذ، ولاستصحاب بقاء العدة إلى أن تعلم الخلاف. المسألة الرابعة، لو طلقها ثم مات قبل انقضاء العدة، فإن كان الطلاق رجعيا بطلت عدة الطلاق واعتدت به من حين موته عدة الوفاة إجماعا ونصوصا مستفيضة في هذا المجال. فإن كانت حائلا اعتدت أربعة أشهر وعشرة، لأن ذلك عدة المتوفى عنها زوجها فلا بد لها من استئنافها، هذا كله على فرض زيادة عدة الوفاة على عدة الطلاق. وأما لو انعكس الأمر كما في المسترابة في بعض الموارد تعتد بأبعد الأجلين لاستصحاب بقاء العدة بعد الشك في شمول إطلاق انقضاء عدة الوفاة فقط لمثل المقام. وإن كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين منها ومن وضع الحمل كغير المطلقة، وإن كانت بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق ولا عدة عليها بسبب الوفاة للإجماع ولانقطاع العصمة بينهما بالطلاق، فلا موضوع حينئذ لعدة الوفاة لها بعد ذلك. المسألة الخامسة، لا إشكال في أن مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه إجماعا ونصوصا مستفيضة، حاضرا كان الزوج أو غائبا، بلغ الزوج الخبر أم لا. فلو طلقها غائبا ولم يبلغها إلا بعد مدة ولو كانت سنة أو أكثر فقد انقضت عدتها وليس عليها عدة بعد بلوغ الخبر إليها إجماعا ونصوصا، ومثل عدة الطلاق عدة الفسخ والانفساق على الظاهر لقاعدة السببية الجارية في الجميع،
فإن كل سبب شرعي حصل لزوال حلية وطئ محترم لا بد من تأثير أثره حين وقوعه ما لم يدل دليل على الخلاف وهو مفقود بلا فرق فيه بين الأسباب مطلقة وفي عدة الوفاة أيضا مطابق للقاعدة لأنه متوقف على الحداد وهو متوقف على العلم بالوفاة وكذا عدة وطئ الشبهة لأن الوطئ بالشبهة سبب للعدة على ما بيناه سابقا ومقتضى قاعدة السببية أن تكون العدة بعد الفراغ منه فإن كان الوطئ واحدا فبعد الفراغ من الواحد وإن كان متعددا فبعد الفراغ من الجميع وإن كان الأحوط الاعتداد من حين ارتفاع الشبهة بل هذا الاحتياط لا يترك لظهور وحدة المناط إنما هو زوال سبب الحلية وهو إنما يتحقق بانجلاء الشبهة وأما عدة الوفاة فإذا مات الزوج غائبا فعدتها من حين بلوغ الخبر إليها إجماعا ونصوصا التي منها قول الصادق عليه السلام في معتبرة أبي الصباح الكناني التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم ولا يبعد عدم اختصاص الحكم بصورة غيبة الزوج بل يعم صورة حضوره أيضا إذا خفي عليها موته لمرض أو حبس أو غير ذلك فتعتد من حين إخبارها بموته بناء على أنه ليس للغيبة موضوعية خاصة وإنما تكون طريقا إلى عدم إمكان الاطلاع على الحال عرفا إلا أن الحكم به مشكل جمودا على ظواهر الأدلة وقاعدة اتصال السبب بالمسبب نعم إلا إذا قلنا بأن المناط كله على إمكان العلم بالحال وعدمه فيما مر سابقا من البيان المسألة السادسة إذا مات الواطئ بالشبهة لا يجري عليه حكم الزوج وتعتد المرأة عدة الطلاق أما الأول فلانتفاء الموضوع وهي الزوجية وأما الثاني وهو وجوب العدة لأن الوضع محترم فلا بد في زواله من العدة كما تقدم سابقا المسألة السابعة لا يعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد من حينه كونه حجة شرعية فلا يعتبر أن يكون من عدلين بل ولا عدل واحد لظهور الاتفاق والإطلاق وصريح بعض الروايات في هذا المجال لأن المراد بقوله مجرد حصول الإطمئنان العرفي من أي سبب حصل ولو بواسطة الوسائل الحديثة للإعلام والإخبار ونحو ذلك وعلى هذا يكفي قول الثقة نعم لا يجوز لها التزويج بالغير ما لم تقم حجة شرعية على موته ولا تكتفي بمجرد بلوغ الخبر لاستصحاب بقاء الحياة ما لم تقم حجة معتبرة على الممات وفائدته أنه إذا لم تكن حجة بعدما ثبت موته شرعا تكتفي بالاعتداد من حين البلوغ ولا تحتاج إلى الاعتداد من حين الثبوت لفرض تحقق الاعتداد فيكون وجوبه بعد ذلك لغوا وباطلا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.